السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم. 27 من شهر رجب لعام 1438، قال علامة البهوتي رحمه الله تعالى: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في أضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ولا أكولة ولا حامل إلا برضا ربها، والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد، وإذا تفرقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه. باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وإن لم يكن قوتا كالقرطم، وثمر كتمر وزبيب ولوز إن بلغ نصابا وهو 5 أوسق. ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب، لا جنس إلى آخر، ولا تجب فيما ملكه بعد وجوب كمكتسب حصاد ونحوه، ولا ما اجتناه من مباح كبطم وزعبل أو اشتراه بعد بدو صلاحه. فصل.
كان آخذ ما أخذنا في الجلسة الماضية هو يعني قول المؤلف: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزي في أضحية إلا إذا كان النصاب كله كذلك، ولا أكولة ولا حامل إلا برضا ربها. أخذنا هذا، وكان الكلام عن هذه المسألة وفي هذا الجانب، وقلنا متى يعني يتبين في أخذ الذكر عن الأنثى، وأظن أنا ما أدري أخذناه وإلا ما أخذناه. عموما يقول: يشترط في المخرج من بهيمة الأنعام الشروط التالية: السن، ففي الإبل ما له 5 سنوات، والبقر ما له 2، وفي الشاة ما له 1، وفي الشاة ما له 6 أشهر، وفي المعز ما له 1. الثاني الأنوثة، وقد سبق يعني ما في هذه المسألة ما هي المسائل التي يجوز فيها إخراج الذكر عن الأنثى، وتم ذكر أنه يجوز إخراج الذكر عن الأنثى في 3 حالات: الأولى في نصاب البقر إذا بلغ 30 فإنه يجوز إخراج الذكر التبيع، والحالة الثانية ابن اللبون عند عدم بنت مخاض، والثالثة إذا كان النصاب كله ذكورا. والشرط الثالث: ألا تكون معيبة عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية إلا إذا كان الجميع معيبا. الشرط الرابع: أن تكون وسطا، فلا يؤخذ الجيد ولا الرديء، وهذا تقدم عند قول المؤلف: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة. في هذا يعني وش ضابط إذا كان في هذا الجانب يعني النصاب كله مثلا معيب، أو بعضه معيب وبعضه صحيح، أو بعضه صغار وبعضه كبار، إلى غير ذلك من المسائل. ضابط ذلك كما ذكره في الروض، يقول: في الروض تؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار لا إبل وبقر، فلا يجزي فصلان وعجاجيل. وعلى المذهب إن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. إذن إذا اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث، يقول المؤلف في الروض المربع أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر المالين، أي الصغار والكبار وما عطف عليها، فيقوم كبارا ويعرف الفرض، ثم صغارا كذلك ويعرف الفرض، ثم يؤخذ بالقسط. وكذلك صحاح ومعيبات وذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20 وقيمته صغارا مراضا 10، وكان النصف من هذا والنصف من هذا، وجب إخراج صحيحة كبيرة قيمتها 15، ولا تخرج المريضة والمعيبة لما تقدم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المسألة الأخرى. ما هي الشيخ موسى بارك الله فيك؟
ولا حامل إلا برضا ربها.
لا هذا تعديناها كل المسألة، أظن ذكرناها هذا كلها في الجلسة الماضية الشيخ موسى.
والخلطة في السائمة.
ها؟
والخلطة.
كيف؟
الخلطة في السائمة.
نعم. يقول في
والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد.
إذن يقول المؤلف والخلطة في السائمة تصير المالين كالواحد. الخلطة بضم الخاء أي الشركة، وبكسرها العشرة كما قاله في المطلع، وهذا معروف. لذا قالوا هذا إنسان يعاشر أو صاحب معشر، وهو اختلاطه بالناس. وقوله في السائمة المؤلف فلا أثر لها في غيرها، يعني الخلطة في مثل الزروع أو عروض التجارة أو الأثمان، يقول لا أثر لها، فلا أثر لها في غيرها. وقوله تصير أي تجعل المالين المختلطين كالواحد، فتجب الزكاة فيهما إن بلغ نصابا. والخلطة نوعان عند الفقهاء. الأول خلطة اشتراك وأعيان وشيوع، يعني مشاعة، والمراد بها في هذه الخلطة ألا يتميز نصيب أحد المالكين أو الملاك عن نصيب غيره. كيف يأتي مثل هذا؟ كماشية وراثوها أو ابتاعوها معا، يعني اشتروها، أو وهبت لهم فهي شائعة بينهم وهم شركاء فيها، ليس لأحدهم عدد متميز عن الآخر. يعني ما هناك يقول هذا له 20 وهذا له 30 أو غير ذلك، وإنما هما في كل شاة شركاء فيها من باب الشيوع. الثاني وهو المقصود هنا، لأن شركة النوع الأول شركة الأعيان والشيوع هذه إنها تجب الزكاة عليهم جميعا بحسب النسبة، في كل واحد منهم. يعني عندنا اثنان الآن جاءهم ورثوا 40 شاة أو وهب لهم كذلك أو اشتروا، فإذا تم الحول فعليهم شاة واحدة، كل واحد منهم عليه نصف شاة. والثاني وهو المقصود في قول المؤلف خلطة أوصاف وجوار، والمراد به أن يكون مال كل واحد من المالكين أو الملاك متميزا عن مال غيره، فهذا يملك 20 والآخر 50 أو أقل أو أكثر، معروفة متميزة، يعني هذا معروف غنمه أو إبله وهذا معروف غنمه أو إبله وهكذا، لكنها معروفة متميزة ولكنها مخلوطة كالمال الواحد، فهذه الخلطة لها تأثير في المالية في الماشية إيجابا وإسقاطا. ما معنى يقول هنا إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا؟ وهذا هو قول الجمهور خلافا للحنفية، وبيأتي مسألة التغليظ والتخفيف في هذا. وهذه الخلطة لها شروط يتضح من كلام فقهاء الحنابلة. الأول أن تكون في ماشية، فلا أثر للخلطة في غير الماشية. الثاني أن يبلغ المجموع نصابا، ولا يشترط أن يملك كل واحد منهم نصابا، وبه قال الشافعي. الثالث أن يستمر الخلط جميع الحول، فلو ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد وعلى الآخر زكاة الخلطة. الرابع أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، وهذا بياتي، يعني بمعنى أن يكون مسلمين، أما إذا كان مسلم وكافر أو مسلم ومكاتب فهذا لا تجب فيه زكاة الخلطة. الخامس ألا يكون فرارا من الزكاة، ولا تشترط نية الخلطة على الصحيح من المذهب، وعلى هذا لو وقعت الخلطة اتفاقا أو فعل الراعي أثرت هذه الخلطة. أما الشروط التي تتعلق بصفة الخلطة، الشرط الأول أن تشترك في المراح بضم الميم، وهو المبيت والمأوى حيث تأوي إليه الإبل والغنم بالليل. والثاني المرعى، وهو موضع الرعي ووقته. الشرط الثالث المسرح، والمسرح هو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، هذا المذهب. وقال ابن قدامة والمجد إن المسرح والمرعى شيء واحد، وهذا هو أقرب الحراوي، يعني هو والعلم عند الله أقوى في هذه، يعني قول ابن قدامة والمجد أقوى من قول المذهب. الرابع المحلب، وهو موضع الحلب. قال في المطلع وبفتح الميم واللام، المحلب الموضع الذي يحلب فيه، وبكسر الميم يعني المحلب، يعني يقول الإناء الذي يحلب فيه. والمكان هو المراد هنا في شركة الخلطة. والخامس الفحل المعد للضراب، بأن لا يختص بطرق أحد المالين إذا كان من نوع واحد، وذلك إذا اتحد النوع، يعني كان النوع واحدا فلا بد أن يكون الفحل واحدا، يعني لا يختص كل نوع، يعني كل شريك بماذا فحل يقوم بالضراب دون يعني الخليط الثاني أو الشريك الثاني. إلا أن الفقهاء استثنوا، قالوا فإذا اختلف النوع كالضأن والمعز والجاموس والبقر لم يضر اختلاف الفحل للضرورة، إذا اختلف النوع كالضأن والمعز والجاموس والبقر لم يضر اختلاف الفحل للضرورة. هذه هي الشروط الخمسة التي توجب زكاة الخلطة، فإذا اختل واحد منهما لا تصح هنا الخلطة. قال والدليل على الخلطة هو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه البخاري عن أنس والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما جميعا. وقال بالسوية في الحديث يعني العدالة بمقتضى الحصص، والمراد هنا خلطة الأوصاف. إذا كان بينهما 40 لكل واحد 20 فأخذ الساعي من أحدهما شات فيرجع المأخوذ منه على خليطه بنصف شات. وهذه الأوصاف الخمسة، طيب كيف يعني نقول إنها قد وجبت أو لماذا توجب؟ قالوا إن هذه الأوصاف الخمسة أخذت من عادة العرب، وإنها إذا اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد، يعني من نظر إليها نظر على إنها ملك لشخص واحد، إذن هي مختلطة بعضها ببعض. وإذا توفرت فيها هذه الشروط الخمسة، إن من عادة العرب إذا نظروا إلى مثل هذا اعتقدوا إن المالك لهذه السائمة مالك واحد. قال بعد ذلك في الروض ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب ولا فيما دون النصاب كذلك، ولا خلطة مغصوب لإلغاء تصرف الغاصب في المغصوب. إذن عندنا أحيانا تكون تخفيفا وأحيانا تكون تغليظا. تغليظ لو كان لكل واحد منهم 20، لو انفرد كل واحد منهم وتم عليه الحول هل تجب عليه الزكاة؟ ما تجب الزكاة، لكن لما أصبحوا خليطين وجبت عليهم ماذا؟ شاة واحدة. ومثله لو كان لكل واحد 40 أصبحت كم الآن؟ 80، وش يجب فيها؟ ما يجب فيها إلا شاة واحدة، لكن لو كل واحد منفرد بنصيبه أصبح لكل واحد منهم ماذا؟ شاة. إذن هي أحيانا يكون تغليظا وأحيانا يكون ماذا؟ تخفيفا. قال المؤلف بعد ذلك الشيخ موسى
وإذا تفرقت السائمة ببلدين فأكثر بينهما مسافة قصر فلكل ما في بلد حكمه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا تفرقت السائمة بين بلدين فأكثر وبينهما مسافة قصر، يعني لنفرض بين القصيم مثل وحائل أو بين الرياض والقوعية. الشيخ محمد من أي بلد أنت الله يسلمك؟ من شجرة، لا ذهبت الشجرة تقصرون الصلاة ولا ما تقصرون الصلاة؟ ها هي أكثر من 80 كيلو، عجيب. أو في الرياض ما بين الرياض والشجرة، ها عجيب. الله والعلم عند الله، ما أدري عاد خلاه يجاوب. فيقول يعني كل بلد له حكمه، كل بلد له حكمه، يعني هذا المالك قال أنا لي في القصيم وفي حائل، في القصيم 20 وفي حائل 30 أو 40. إذن عنده الآن قرابة 50 أو 60 شاة، فعلى المذهب يقولون هنا يعني آسف خلنا ناتي ثم ناتي للمسألة بعدها. إذا قال أنا الحين في القصيم 20 وفي حائل 20، أو قال في الرياض 20 وفي القوائية 20، أو قال في شجرة 10 وفي الرياض 30، فهنا هل تجب عليه الزكاة؟ يقول على المذهب إنها لا تجب عليه الزكاة لأنها متفرقة، لأنها هنا ماذا؟ متفرقة. طيب إذا كان عنده 40 من الغنم في القوعية، عنده 40 من الغنم في مثلا في ساجر، هل يجب عليها الآن؟ يجب عليه في كل بلد شاة واحدة. طيب إذا كان عنده 40 في بلد و40 في بلد و50 في بلد، يجب عليه ماذا؟ شاة في كل بلد. لكن لو كانت مجتمعة ها يجب عليه شاتين، واضح؟ إذن هذه التفرقة يكون لها أثر في تخفيف الزكاة أو تغليظ الزكاة إذا كانت متفرقة. الرواية الثانية عن دليلهم، دليل المذهب في هذه المسألة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذه متفرقة فلا تجمع. وهذا الحديث هو الذي احتج به الإمام أحمد، وهو من مفردات الحنابلة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد إنه يضم مال الواحد بعضه إلى بعض مطلقا، وفاقا لجمهور الفقهاء، واختاره من الحنابلة أبو الخطاب والموفق والشارح. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في الحاشية، في حاشيته على الروض المربع والأحوط رأي الجمهور. حقيقة حاشية الشيخ قد ألفها يعني قبل أن يدخل في شرح الزاد، يعني أو قبل أن يطبع في كتاب الزاد رحمه الله تعالى، وفيها حقيقة يعني مسائل دقيقة، وإن كانت ليست بالكثيرة رحمه الله تعالى، فهي وطبعت حقيقة طباعة جيدة في تبع المؤسسة. فالشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذه الحاشية يقول والأحوط رأي الجمهور، واستدلال الجمهور بعمومات الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة في كل 40 شاة شاة، ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة. ثم يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان البلدان متقاربين فإن يعني دون مسافة قصر أن عليه الزكاة، يعني كالرياض والخرج مثلا، فإنه تجمع هذه السائمة ويعتبر المال مال ماذا؟ واحد. ثم يفهم من كلام المؤلف رحمه الله إنه لا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية كالنقود وعروض التجارة والثمار، وهذا المذهب. والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا إنما يكون في الماشية، لأن الزكاة في الماشية تقل بجمعها تارة وتكثر تارة، وسائر الأموال فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي إنه تؤثر للخلطة في غير المواشي، إن الخلطة تؤثر، وهو قول الشافعي. وحجتهم يقولون إن الارتفاق الموجود في السائمة كذلك موجود في غيرها. وعلى هذا لو قيل يعني في الزراعة والثمار قالوا لابد يعني هنا تؤثر الخلطة، طيب بس لابد من شروط، قالوا أن يكون هناك شروط من اتحاد المخزن والخازن والوزان والميزان والحصاد والفلاح وغير ذلك، إذا اشتركوا في هذه الأمور فإنها الخلطة هنا تؤثر وتجب فيه ماذا؟ الزكاة. فإذا كان هذا الرجل كما سيأتي عنده 150 من الأوساق مثلا حنطة أو بر، وعند الثاني مثله، ثم وضعوها في مخزن، اتحدوا في المخزن، والخازن لها والذي يحفظها واحد، والوزان لهذه واحد، والحصاد والفلاح لها واحد، فيقولون إن هذه خلطة وأنها ماذا تجب فيها ماذا؟ الزكاة. وهو الرواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا لأن الارتفاق في الماشية هو كذلك حاصل في غيرها. بهذا نكون قد انتهينا من زكاة السائمة، ننتقل إلى باب زكاة الخارج من الأرض. قال: باب زكاة الخارج من الأرض، مقصودهم يعني من زرع وثمر ومعدن وركاز وما يتبع ذلك، وهو العسل الخارج من النحل. والأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار هو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزكاة تسمى نفقة. وكذا قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن السنة بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه. وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: وأجمعوا على إن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا بياتي له كلام: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال المؤلف: تجب في كل ما في ماذا يقول الشيخ موسى؟
قال المؤلف: تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وإن لم يكن قوتا كالقرطم وثمر كتمر وزبيب ولوز إن بلغ نصابا وهو خمسة أوسق.
إذن عندنا قول المؤلف: تجب في كل ما يكال ويدخر من حب وإن لم يكن قوتا هو المذهب، هو المذهب، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، خلافا لمالك والشافعي فإنهم يرون أن الزكاة تجب في كل مدخر ومقتات كالحنطة والشعير والأرز والذرة والذرة ونحوها. ما معنى مدخر وما معنى يعني يقتات؟ الدخر هو الذي يدخر ويجلس مدة طويلة لا يتغير، يعني ما يحفظ كما هو الآن في العصر الحاضر في الثلاجات، وإنما يبقى في البيوت ولا يتعرض إليه الفساد، هذا يسمى مدخر. والاقتيات يعني مقتات هنا هو الذي يوكل، يوكل. فالإمام مالك والشافعي يقولون تجب في كل مدخر مقتات، أما الحنابلة فيقولون لا، أنها تجب في كل مدخر يكال ولو لم يكن ماذا قوتا. يعني الحنابلة في هذا أوسع من المالكية والشافعية. نعم بيأتي له، نعم بيأتي له كلام التين وغيره بيأتي إن شاء الله تعالى. وما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول تجب الزكاة في كل ما أخرج الله من في الأرض، ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض، فلا يشترط أن يكون قوتا أو مما يكال أو يدخر، واستثنى من هذا الوجوب الحشيش والحطب والقصب وغير ذلك. طيب ما هو دليل الحنابلة أنه في كل ما يكال ويدخر وإن لم يكن قوتا؟ قالوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، رواه البخاري. قالوا ودل لاعتبار الكيل حديث أنس رضي الله تعالى عنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والأوساق هنا إيش؟ تكال. والأوساق هنا تكال. وقالوا ويدل لاعتبار الادخار أن غير المدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، لعدم النفع به ماذا؟ ماذا؟ مآلا. يعني هذا الذي لا يدخر لو يعني وضع في البيوت لا تغير في مدة قصيرة، فيقولون إن المدخر هو التي هو الذي تكمل فيه النعمة، أما غير المدخر فإنه لا تكمل به النعمة. وقوله قول المؤلف من حب كقمح وشعير وأرز وحمص وذرة ودخن وعدس وسائر أنواع الحب، وقوله إن لم يكن قوتا كما في حب القرطم وهو حب العصفر أو حب العصفر وهو بكسرتين أفصح من ضمتين. العصفر معروف ولا ما هو معروف؟ ها؟ معروف. ومثل حب القرطم الذي هو حب العصفر مثله الرشاد والأبازير كلها ككشفرة، ككشفرة وكمون وبجري كتان وقثاء وخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء ماذا والعيون العشر، رواه البخاري. وقوله من ثمر كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ثم بعد ذلك يقول لا ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها، لكن استثنى من هذا من هذا الذي لا تجب فيه وهي سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها. قال غير زعتر وإشنان والسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآسن. فيقول فتجب فيها لأنها مكيلة، لأنها مكيلة مدخرة. والمقصود في سائر الثمار التي لا تجب فيها الزكاة يقول كالتفاح والرمان والموز والمشمش والخوخ والكمثراء والسفرجل والرمان والزعرور، ثمر يكون أحمر ويكون أصفر، له نوى صلب مستدير، والتوت ونحوها. لماذا؟ لأنها غير مكيلة ولا مدخرة، لأنها غير مكيلة ولا مدخرة. وقد سأل عامل عمر رضي الله تعالى على الطائف، كتب له كتابا، قال إن قبله حيطانا فيها الفرسك والرمان، فيها الفرسك والرمان وما هو أكثر غلة من العنب أضعافا. فكتب له عمر رضي الله تعالى عنه إنه ليس فيها عشر، هي من العظاه، هي من العظاه كلها، فليس عليها عشر. أخرجه يحيى بن آدم في كتابه الخراج والبيهقي. وقوله هي من العظاه مقصود معناه إنه كل شجر ماذا يعظم وله شوك، كل شجر يعظم وله شوك. وهذا الطائف ما شاء الله مليان من هالأمور هذه. إذا رضي الله تعالى عنه لا يرى فيها الزكاة. كذلك المذهب يقولون لأنها غير مكيلة ولا مدخرة. ودخل في الخضر كما ذكره صاحب الأنصافي البطيخ والقثاء والخيار والمنذجان واللفت والسلق وإلى غير ذلك. وما يذكر عن المنذجان الشيخ محمد له طرفة في هذا، الشيخ محمد بن عثيمين عن المنذجان يقول رحمه الله أن واحد اشترى على أساس يبيعها الباذنجان، يقول ولا مشى من السوق فبدأ يحرج الباذنجان لمن أكل له، قال ويحدث بهذا الحديث، يقول جاءهنا واشتروا منه وكان في السابق كاسد، يعني قاسه على ماذا؟ على ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، وهذا بدقاء الباذنجان لما أكل له عياذا بالله. ويدخل كذلك فيه البصل والكرات والثوم والجزر، كل هذه لأنها غير مكيلة ولا مدخرة. والدليل عليه ما رواه علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضروات صدقة، رواه الدارقطني وضعفه الحافظ. وعن عائشة رضي الله عنها إنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضر زكاة، رواه الدارقطني وكذلك ضعف الحديث. قال الترمذي رحمه الله ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم إن ليس في الخضروات صدقة، وأوجبها أبو حنيفة لعموم النصوص. وقد روى موسى بن طلحة إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف قال محقق كتاب منار السبيل صحيح. لكن الشوكاني رحمه الله تعالى ومع ذلك لم يأخذ به في نول الأوطار، قال عن هذه الأحاديث له طرق يقوي بعضها بعضا. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الزكاة تجب في أربعة أصناف فقط، وهي البر والشعير والتمر والزبيب. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهما، وقال به بعض التابعين كالحسن وابن سيرين وجماعة منهم الثوري وابن المبارك وابن أبي ليلى ويحيى بن آدم. واختار هذا القول أبو عبيد في كتابه الأموال، والصنعاني والشوكاني، ومن المتأخرين الألباني رحم الله الجميع. ويستدلون بحديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الحاكم وصححه البيهقي، وقال رواته ثقات وهو متصل. وقالوا إن هذه الأربعة، أن غير هذه الأربعة ليس فيها نص ولا إجماع. نعم، ابن المنذر كما ذكرت لكم قال وأجمع على أن في الشعير والحنطة والزبيب والتمر الزكاة، فذكر ابن المنذر الإجماع. إذن عندهم نص وإجماع. ثم قالوا إن غير هذه الأربعة ليس فيها نص ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها. يقولون فلم يصح قياسها عليها، يعني على هذه الأربعة. لماذا؟ يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأوصاف الأربعة وأعرض عما سواها، يعلم إن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج من الأرض، يعني مما يخرج من الأرض سواها، يعني سوى هذه الأربعة، فتركه لها صلى الله عليه وسلم وإعراضه عنها دليل على إنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. استظهر ابن مفلح رحمه الله تعالى في فروع وجوب الزكاة في العناب والتين والمشمش والتوت، لأن هذه تجفف وتأخذ حكم ماذا؟ أنها مكيلة أو موزونة. وجزم في المستوعب وهو السامري بوجوب الزكاة في العناب. العناب حقيقة يقولون هي شجرة معمرة ذات شوك تشبه السدر، لكن الغريب أن العناب هذا لما دخلت على المواقع يعني له فوائد وإن كان له أضرار، لكن ما أدري هو يرد إلى بلادنا أو لا يرد، ما أدري أحد عنده خبر عنها، لأن لها فوائد كما ذكروا في هذه المواقع. وهم قالوا أنها توجد في قطعا في لبنان، يمكن في بلاد الشام، لأن فقهاء الحنابلة طبعا كما هو معلوم كثير منهم من أهل الشام. ثم الشيخ الإسلام اختار يعني وجوب الزكاة في التين، وقال لأنه يدخر كالتمر، وهو ما اختاره الشيخ محمد رحمه الله تعالى كذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، ماذا يقول الشيخ موسى؟
المؤلف: ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض.
قبلها الشيخ موسى، قبلها
إن بلغ نصابا وهو خمسة أوسق.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن بلغ نصابا وهو خمسة أوسق. وهو خمسة أوسق، أي يعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب بعد تصفية حب من قشره، لابد أن يصفى هذا الحبل، وجفاف غيره خمسة أوسق. يعني عندنا التمر إذا كان كما نقول منصف فهذا لا يعتد به في الوزن، يعني لو كان عندنا هنا هذا المنصف خمسة أوسق فإذا جف وش بيكون؟ يقل ولا يبقى على حاله؟ فإذا جف لا شك أنه يقل. وهذه المسألة يعني يقول العلماء: هل الحق في الزكاة لله أو للفقراء؟ هل الحق لله أو للفقراء؟ ولا شك أن من نظر في هذه المسألة يجد أنها اجتمع فيها الأمران، حق لله وحق للفقراء. إذن ينظر ما فيه مصلحة الفقراء وماذا يقرر، ينظر ماذا ما فيه مصلحة الفقراء ويؤخذ به ويقرر. ولهذا قلت لكم لو كان خمسة أوسق منصف على ما يقولون بعضه يعني نصفه بشر وبعضه رطب، لو أخذنا منه خمسة أوسق يقولون أنه إذا جف سوف يكون ماذا؟ أقل من خمسة أوسق. إذن هذا ليس فيه حظ للفقراء. ومثله الحب لو بقي في قشره يكون رطبا فإذا جف ينقص، إذن لا بد أن يكون الحب ماذا يعني مصفى من قشره، والثمار اللي هي مثل التمر والعنب، والعنب ينتظر فيه حتى أن يتحول ماذا إلى زبيب، إلى زبيب وهكذا. واعتبر كون النصاب بعد التصفية في الحبوب لأنه حال الكمال والادخار، لأنه حال الكمال والادخار، يعني كمال النصاب والادخار، لأنه إذا كان رطبا أو عنبا إنه لا يمكن ماذا أن يدخر. والجفاف في الثمار والورق في ذلك، لأن التوسيق لا يكون إلا بعد التجفيف فوجب اعتباره عنده. فلو كان عشرة أوسقا عنبا لا يجي منه خمسة أوسق زبيبا لم يجب فيه شيء. ونصاب علس نوع من الحنطة وأرز يدخران في قشريهما عادة، لماذا هل اثنين؟ يقولون لحفظهما، لأنهما إذا خرجا أو أخرجا من قشرهما لا يبقيان بقائهما في القشر. فلو كان هذا الآن عشرة أوسق إذا كان ببلد قد خبر أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف فإنه تجب فيه الزكاة، وإن خبر أهله أنه يخرج منه أقل من النصف فإنه لا تجب فيه الزكاة. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالصواع المعاصرة 230 صاعا وزيادة صاع نبوي. وعلى ما اعتبر في الوزن إذا جعل الصاع يساوي 240 جراما ف300 صاع تعدل 612 كيلو بالبر الرزين الجيد قاله الشيخ محمد رحمه الله تعالى. إذن النصاب عند الشيخ محمد رحمه الله تعالى إذا بلغ 612 كيلو فإنها تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة إذا كان يعني اعتباره في الوزن. وحدده الدكتور عبد الله الطيار في كتابه وبل الغمامة شرح عمدة الفقه 675 كيلو، يعني إذن عند الدكتور عبد الله النصاب ماذا أكثر، يعني أقل النصاب عند الدكتور عبد الله أكثر من عند الشيخ من ما عند الشيخ محمد رحمه الله تعالى. وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في كتابه منحة العلام دليل وفقه الكتاب والسنة، كتابه الآخر أو فقه الدليل، يعني يقول فقه الدليل، يقول إن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول إن الصاع حرر تحريرا تاما، ووجده الشيخ السعدي أن هذا الصاع 80 ريالا فرنسيا، ريال فرنسي من فضة، وكان يتعامل به قبل توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، فكان هو الذي يتعامل به. وفيه صورة ملك ماذا فرنسا مثبتة، ولهذا نعم عجيب كبير نعم فضة نعم كبير فضة، في صورة. ويتعجب الناس من السابقين والمشايخ والعلماء وفيها هالصورة ويصلون، يعني المقصود يصلون بهذه الدراهم. توصل بمعادلة حسابية الشيخ عبد الله الفوزان إلى أن أقل نصاب هذه الثمار 675 كيلو، يعني مثله مثل الشيخ عبد الله الطيار. وعلى من جعل الصاع من البر يساوي يعني كيلوين و40 جراما يكون نصاب الحبوب والثمار 672 كيلو. إذن عندنا 3 أنصبة أقل نصاب في زكاة الزروع والثمار. الأول للشيخ محمد رحمه الله تعالى وهو 612 كيلو، والثاني للشيخ عبد الله الطيار والشيخ عبد الله الفوزان إنه 75 و600 كيلو، والقول الثالث أو الرأي الثالث إنه نصاب الزروع والثمار 72 و600 كيلو. والدليل عليه ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. نعم بعده في شيء يا شيخ؟ نعم.
قال المؤلف ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل نصاب لا جنس إلى آخر.
نعم. يقول ويضم زرع العام الواحد وثمره بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، يعني قول المؤلف بعضه إلى بعض أي في العام الواحد، يضم أنواع التمر ماذا بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم مثلا السكري مثلا إلى الإخلاص، والسلج مثلا إلى المكفج، والدخين إلى البرح، والعجوة إلى البرني، وهكذا. أو يضمها ماذا؟ جميعا في تكميل النصاب. وكذلك تضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم العلش، العلس هو نوع من الحنطة، إلى الحنطة. وكذلك يضم السلت نوعا من الشعير إلى الشعير، ويؤخذ من كل نوع حصته لعدم المشقة، ويؤخذ الواجب من الزرع والتمر بحسبه جيدا أو رديئا منه أو من غيره وفاقا. وكذلك لو كان مما يحمل في السنة حملين كما قال في كشاف القناع، فإن كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر لأنها ثمرة عام واحد، فضم بعضها إلى بعض كزرع العام الواحد كالذرة التي تنبت في السنة مرتين. الحقيقة ما أدري، يعني ما مر إن هناك ماذا إن النخل يحمل في السنة مرتين، هل مر عليكم أو سمعتوا؟ نعم، عجيب. ايه وقال القاضي من فقهاء الحنابلة الكبار لا يضم هذا. لماذا؟ يعني في قوله الثمرة قال لندرته، لندرته مع كل ندرته، فهو كثمرة عام آخر. ومال إليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في المنتع، ويستدلون بعموم خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم، وليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة، رواه مسلم. وقول الفقهاء العام الواحد لا يقصدون به العام هنا 12 شهرا، بل وقت استغلال المغل من العام. ويعني المغل من العام عرفا، عرفا يعني الأمر الذي يتعارف عليه أصحاب الزروع والثمار. وأكثر عادة يعني مثل هذا نحو ستة أشهر بقدر فصلين، يعني في السنة أربعة فصول، فيقول هنا بقدر فصلين. وقال في الفروع لابن مفلح، قال صاحب المحرر وهو المجد بن تيمية، النخل التهامي يتقدم لشدة الحر، فلو يعني طلع وجذ ثم أطلع ثم طلع النجدي ثم لم يجذ حتى طلع التهامي ضم النجدي إلى التهامي الأول لا إلى الثاني، لأن عادة النخل يحمل كل عام مرة، فيكون التهامي الثاني ثمرة عام ثان. قال وليس المراد بالعام هنا 12 شهرا، بل وقت استغلال المغل من العام عرفا، وأكثر عادة نحو ستة أشهر بقدر فصلين. ولهذا إذا أجمعنا أن من استغل حنطة أو رطبا آخر تموز من عام ثم عاد واستغل مثله من العام المقبل آخر تموز أو حزيران لم يضم مع أن بينهما دون 12 شهرا، إذن عندنا في هذا الجانب هو العرف ولا يقصد به هنا السنة، والعادة يعني أنه خلال ستة أشهر. فإذا كان هناك حمل أو حملين في خلال هذه الستة فإنه ماذا يضم بعضها ماذا إلى بعض. وما شاء الله الفقهاء في السابق عندهم مثل تموز وحجيران، وحنا ما شاء الله لا أعرف تموز ولا حجيران. تعرفها يا شيخ الشريف؟ ها بلادكم يطبقها ولا لا؟ ها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يضم، لا المؤلف لا جنس إلى آخر. يقول فلا يضم بر إلى شعير، ولا يضم أرز إلى بر، ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب، وهو قول الجمهور. يعني عندنا بر وشعير هي من الحبوب، ومع ذلك يقولون لا يضم ماذا جنس إلى جنس، وهو قول الجمهور. وحجة هذا القول ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى مرفوعا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، رواه مسلم. يعني من وجه الدلالة يقولون أن التفاضل في الجنس الواحد في البر أو في الشعير فإنه ربا، فإنه ربا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل من البر جنس مستقل، وجعل من الشعير جنس ماذا مستقل. إذن يقولون كل جنس له ماذا حكمه. هذا بالنسبة الآن في يعني دليلهم. فإذا كانت هذه الآن اختلفت هذه الأجناس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولم يشترط هنا المماثلة، ولم يشترط هنا المماثلة. كذلك يحتج فقهاء الحنابلة يقول المواشي لا تضم بعضها لا بعض، يعني الإبل لا تضم مع الغنم أو الغنم مع البقر إلى غير ذلك، وكل جنس ماذا يكون مستقل عن الآخر، وهذا يقولون أمر مجمع عليه. فيقولون إن هنا كذلك هذه أجناس مستقلة فلا تضم بعضها إلى بعض. وعنه تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض. اختاره من فقهاء الحنابلة الخرقي وأبو بكر والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب، واستظهره القاضي. طيب وش حجة هذه الرواية وما قال به فقهاء الحنابلة؟ حديث عموم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. فقوله خمسة أوسق من تمر ولا حب، إذن لفظ الحب هنا وش نقول، عام ولا خاص؟ فهو عام، فيقولون يدخل فيه جميع الحبوب. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله يضم القمح إلى القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتضم القطاني بعضها إلى بعض، ولو كان بعضه صيفيا وبعضه شتويا إذا كان لواحد، وإلا فلا. ووجهه إن الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد، في حكم الجنس الواحد لاتفاقهما في البنب في المنبت والمحصد والاقتيات، فيجري مجرى أنواع الحنطة والقطنيات يشملها هذا الاسم، فكانت كالأنواع تحته، كالأنواع تحته. عندنا بارك الله فيكم القطنيات، قال عنها في الإنصاف عن القطنيات، يعني قال فائدة في المجلد السادس في صفحة 523، هذا الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير. يقول القطنيات حبوب كثيرة، منها الحمص والعدس والماش والجلبان واللوبيا والدخن والأرز والباقلاء ونحوها، مما يطلق عليها هذا الاسم. طيب لماذا سميت قطنيات؟ قال سميت بذلك لكونها تقطن في البيوت، كونها ماذا؟ تقطن في البيوت، أي تقيم فيها عند ادخارها. أظن الوقت تجاوزنا شوي ولا لا؟ نقف على هذا إن شاء الله، لعلنا نكمل يعني بنكمله إن شاء الله هذا الفصل في الجلسة إن شاء الله تعالى القادمة، لأن آخر شيء هو لنا الجلسة القادمة بإذن الحي القيوم. كتب الله أجركم وكتب الله خطاكم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي هذه المناسبة بحضور الأخ الشريف جزاه الله خير، يعني دائما وأبدا مرابط ما شاء الله، الله يكتب أجره لهذه الدروس ويقوم بتسجيلها ومتابعتها وإلى غير ذلك، كتب الله له الأجر وأصلح له نيته وذريته ووفقه الله لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.